الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها لن تتفاوض إلى ما لا نهاية، وتدعو واشنطن أن تتخذ قرارا بالتخلي عن الإرث الفاشل لترامب. حماس تدعو إلى تصعيد الانتفاضة وتوسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية. عودة الاحتجاجات إلى شوارع لبنان بعد ارتفاع قياسي جديد لسعر صرف الدولار. تفاصيل النشرة. أصيب 4 مواطنين يمنيين بينهم 3 أطفال إثر استهدافهم بقذيفة هاون لمرتزقة العدوان في منطقة الناصري بمديرية التحيطة في الحديدة. ودان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية جريمة الاستهداف وناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب. وذكر المركز أنه منذ بداية شهر يونيو الجاري بلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين في المناطق الحدودية 52، بينهم 14 شهيدا ومنهم 5 أطفال. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة على أن طهران لن تتفاوض إلى ما لا نهاية، مصرحا أننا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، شريطة أن تتخذ أمريكا قرارا بالتخلي عن الإرث الفاشل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال خطيبزادة: كنا الطرف الأكثر فاعلية ونشاطا في فيينا بسبب التزامنا الجاد في الحفاظ على الاتفاق النووي الذي حاولت الولايات المتحدة تدميره، فيما قدمنا أغلب المسودات في المفاوضات. حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة ومستجدات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران لن تتفاوض إلى ما لا نهاية، وأحياء الاتفاق النووي ما زال ممكنا شريطة أن تقرر الولايات المتحدة التخلي عن إرث ترامب المهزوم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد من جديد التزام بلاده الجاد بالاتفاق، مذكرا بأن طهران هي التي حافظت على الاتفاق الذي سعت الولايات المتحدة لتدميره، وكانت أنشط الأطراف في فيينا وهي من اقترحت معظم المسودات. موقف الخارجية الإيرانية يأتي ردا على تصريحات وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي، حيث طالبا إيران باتخاذ القرارات الأخيرة، محذرين من أن إطالة أمد المحادثات ستجعل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي محفوفا بالصعاب. إلى ذلك أكدت إيران بأنها غير ملزمة حسب بنود الاتفاق النووي بالرد على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد اتفاق المراقبة النووي القاضي بتسجيل بيانات كاميرات المنشآت النووية، معتبرة أن إيران قبلت بهذا الاتفاق بشكل طوعي دون أن تنص بنود الاتفاق النووي على ذلك. مندوب إيران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أوضح أنه على الرغم من التوصل إلى تفاهم فني مشترك لمدة 3 أشهر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أساس هذا التفاهم كان تسهيل المحادثات والمساعدة في نجاحها وليس إلزام إيران بتنفيذ كافة مطالب الوكالة، مؤكدا أن ما تعهدت إيران بتنفيذه هي الالتزامات الوقائية لا أقل ولا أكثر. وتؤكد إيران على أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي مشروطة بإلغاء جميع إجراءات الحظر غير القانونية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق، بالإضافة إلى ضمانات بعدم عودة الحظر الأمريكي.
قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إنه لولا المحادثات في فيينا لما توصلنا إلى تفاهم لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا إلى تمديده لمدة 1 شهر. وأشار غريب أبادي إلى أن مهلة 1 شهر قد انتهت أيضا، مؤكدا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس في وضع يسمح له بمطالبة إيران بمواصلة التزامها، لأن الاتفاق الذي أبرمناه مع الوكالة كان اتفاقا على أساس مبادئ سياسية وليس اتفاقا تقنيا على أساس التزامات إيران. نظمت قوات الحشد الشعبي في العراق استعراضا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في محافظة ديالى بمناسبة عيد تأسيسه 7. وشارك في العرض العسكري شخصية سياسية وأمنية تقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزيرا الدفاع والداخلية جمعة عناد وعثمان الغ. المزيد من التفاصيل حول الاستعراض العسكري للحشد الشعبي العراقي بمناسبة الذكرى السنوية 7 لتأسيسه بالتقرير التالي.
قطعات المستعرضة جاهزة للتنفيذ سيدي.
هو الاستعراض الأول منذ تأسيسه بعد فتوى المرجعية الرشيدة قبل 7 سنوات. الحشد الشعبي يعرض جهوزيته بمشاركة أكثر من 20,000 مقاتل وأسلحة ومعدات ثقيلة.
هذا اللواء المبارك الذي أعطى عشرات الشهداء.
الاحتفال حضره ورعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء الدفاع والداخلية تحت سقف واحد مع قيادات الحشد الشعبي الحاج هادي العامري وفالح الفياض ورئيس أركان الحشد الحاج أبو فدك في خطوة وصفت بأنها أحبطت محاولات بعض القوى في الخارج والداخل لإيجاد فجوة بين الحكومة والحشد.
أحيي أبنائي أبناء العراق أبناء الحشد الشعبي البطل هذا العيد، وأقول أن أبناء الحشد هم أبناء العراق وأبناء الدولة، وأن أبناء الحشد ضحوا من أجل العراق. رأينا اليوم بطولات هذه القوة الوطنية العراقية، وقد ثبتوا أبناء الحشد اليوم بهذا الاستعراض أنهم أبناء الوطن أبناء العراق وأبناء الدولة.
كردوس يمثل مكونا عراقيا.
شارك في العرض ألوية من الحشد الإيزدي والمسيحي إلى جانب باقي المكونات في صورة مصغرة لحضور كل أبناء الشعب العراقي ومكوناته في هذه المؤسسة الفتية.
50 يعني 60 إلى 50 ألف من المناطق الغربية والمكونات الشباك واليزيديين والمسيحيين والتركمان وكل المكونات الأخرى. هذا الحشد يمثل كل الطيف العراقي.
بينهم كوكب من شهدائه القادة.
فضلا عن الرسائل السياسية والعسكرية على المستويين الداخلي والخارجي التي بعثها العرض العسكري والذي أقيم في المقر السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في ديالى، فأنه جسد مستوى جهوزية وقدرة هذه المؤسسة في الدفاع عن سيادة واستقلال العراق، وهو ما يشكل مصدر أرق للمتربصين والاحتلال.
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمواجهة الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن مصادقة حكومة الاحتلال على محطة استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة نفتالي بنيت ومضيها مجددا في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها، مطالبا بتصعيد الانتفاضة وتوسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية لمواجهة سياسات الاحتلال. تجددت الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية على إثر الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل 18 ألف ليرة للدولار الواحد، وأقدم محتجون غاضبون في طرابلس على اقتحام مصرف لبنان وسرايا طرابلس. وعلى الفور استخدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة لمنعهم من الدخول للمصرف. اقترح مشروع قرار مجلس الأمن الذي حضرته أيرلندا والنرويج تمديدا لمدة عام عمل المعبر الوحيد المتبقي على الحدود السورية التركية المخصص لإيصال المساعدات الإنسانية، وأيضا فتح معبر على الحدود السورية العراقية. هذا فيما تعتقد دمشق وموسكو أن هذه الآلية فقدت أهميتها، حيث سيطر الجيش السوري على مدار سنوات الصراع على معظم أراضي البلاد، والآن دمشق بإمكانها توجيه القوافل الإنسانية بنفسها بما في ذلك عبر خطوط التماس. انقسمت الآراء إزاء الحكم الصادر في حق الشرطي الأبيض ديريك شوفين بالسجن 22 سنة ونصف السنة لإدانته بمقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد بين مرحب ومشكك في تلك الأحكام، بينما يتخوف أصحاب البشرة الملونة من الأمريكيين من أن يكون هذا حكم مقدمة لتخفيف الحالة المستشرية في المجتمع الأمريكي ومحورها عنصرية الشرطة. المزيد بالتقرير التالي.
خطوة على طريق العدالة وإن اعتبرت غير كافية لتحصيل وتحصين حقوق ذوي البشرة الملونة من الأمريكيين تمثلت في إعلان محكمة مينيسوتا حكمها على ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن 22 سنة لقتله جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية خنقا تحت ركبته في أيار مايو 2020.
شوفين أساء استغلال منصبه القائم على الثقة والسلطة وتصرف بوحشية كبيرة. القرار ليس مبنيا على العاطفة أو التعاطف، ولم أرتكز على الرأي العام أيضا.
لكن الآراء انقسمت إزاء الحكم الصادر في حق الضابط شوفين، فمحامي فلويد وصف الحكم بالتاريخي وقال إنه سيقرب عائلة فلويد والأمة خطوة واحدة من التعافي من خلال تحقيق المساءلة، بينما رأت شقيقة فلويد بريجيت فلويد أن الحكم على الضابط الذي قتل شقيقها يشير إلى أن مسألة وحشية الشرطة قد أخذت أخيرا على محمل الجد. ومع ذلك فالطريق طويل، إضافة إلى وجود العديد من المتغيرات التي يجب حلها ومتابعتها قبل أن يشعر أصحاب البشرة الملونة بأنهم يعملون بطريقة عادلة وإنسانية من قبل السلطات. في ردود الأفعال الداخلية أيضا رحب الرئيس بايدن بالحكم واعتبره حكما عادلا، بينما رأى الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية وهو منظمة ذات نفوذ أن هذه اللحظة النادرة التي يجب أن تواجه فيها الشرطة عواقب جرائم القتل التي ارتكبتها لا تمثل العدالة. الاتحاد لفت إلى أن العدالة لا تتلخص بجملة واحدة أو بحكم واحد. من جانبهم أعرب الكثير من أفراد عائلة جورج فلويد عن رغبتهم في مواصلة النضال، لكن الهاجس الكبير يتمحور حول ما إذا كانت إدانة ديريك شوفين تعني شيئا ما من عدمه، على أن ما يقلقهم دائما هو ممارسات الشرطة ضدهم على مدار الساعة وإمكانية تكرار تجربة جورج فلويد في أي لحظة.
إلى العناوين. إيران تؤكد أنها لن تتفاوض إلى ما لا نهاية وتدعو واشنطن أن تتخذ قرارا بالتخلي عن الإرث الفاشل لترامب. حماس تدعو إلى تصعيد الانتفاضة وتوسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية. عودة الاحتجاجات إلى شوارع لبنان بعد ارتفاع قياسي جديد لسعر صرف الدولار. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج نكبة فلسطين وتشريد أهلها، لنتابع معا. نعم أعزائي الكرام، إن زرع الغدة السرطانية في فلسطين هو قتل لروح المنطقة وتهجير وتشريد أهلها، حيث تمثل إيجاد هذا الكيان بسياسة جلب الإرهابيين من مختلف أصقاع العالم وأسكانهم في أرض فلسطين على حساب الوجود الشرعي والتاريخي لأبناء الشعب الفلسطيني. إن نكبة فلسطين هي نكبة احتلال المقدسات وفصل الشعب عن أرضه وطرده من دياره عام 1948، وتوالت فصول هذه النكبة عبر بوابة الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، وبدأت فصول هذه الجريمة حين خانت بريطانيا وعودها للعرب بمنح الاستقلال لبلادهم بعد إنهاء الحكم العثماني، وأصدرت على لسان وزير خارجيتها وعد بلفور في 2 نوفمبر لعام 1917، الذي جاء على غرار وهب الملك ما يملك داعيا إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وخلال 28 عاما من حكم الانتداب البريطاني، سنت بريطانيا القوانين واتخذت الإجراءات التي سهلت إنشاء هذا الوطن حتى أصبح كيانا عام 1948. وكان عدد اليهود بفلسطين خلال الاحتلال البريطاني 56,000، أي 9% من مجموع سكان فلسطين، غالبيتهم من رعايا الدول الأجنبية. وما أن انتهى الانتداب عام 1948 حتى أصبح عددهم 605,000 يهودي نتيجة الهجرة الظاهرة والخفية التي سمحت بها بريطانيا، رغم معارضة أهالي فلسطين ومقاومتهم وثوراتهم، وأهمها ثورة 1936. وهكذا أصبح اليهود أعزائي الكرام يمثلون 30% من سكان فلسطين، الذين بلغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة عام النكبة. أما على الصعيد الإنساني، فقد خلفت هذه النكبة وراءها حوالي 900,000 لاجئ طردوا من 531 مدينة وقرية، نزحوا إلى الجنوب المتبقي في قطاع غزة وإلى الشرق فيما أصبح يعرف بالضفة الفلسطينية، وإلى الشمال نحو سوريا ولبنان. وكان الفلسطينيون يتطلعون إلى الجامعة العربية التي قامت بأول خطوة لتوفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين في سبتمبر 1947 بما عرف باللجنة العسكرية الفنية، وذلك لتقييم المتطلبات الدفاعية الفلسطينية. وخرج التقرير باستنتاجات تؤكد قوة الصهاينة وأنه ليس للفلسطينيين من قوى بشرية أو تنظيم أو سلاح أو ذخيرة يوازي أو يقارب ما لدى الصهاينة. وقد كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام 1945 توقعا للمواجهة المقبلة. نعم أعزائي الكرام، وفي أيار 1946 رسمت عصابات الهاغانا اليهودية خطة سميت بخطة أيار مايو 1946، وتقضي بما يسمى الإجراءات المضادة، حيث قامت بارتكاب مجازر دموية مروعة تمثلت بتدمير قرى بأكملها وذبح الأهالي، مما أثار فزعا للأهالي الذين اضطروا للهروب والابتعاد عن مناطق الموت التي احتلتها الجماعات الإرهابية الصهيونية. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل الدكتور نسيب حطيط الباحث السياسي والمحلل الاستراتيجي من لبنان. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. برأيك ما هي حقيقة قيام هذا الكيان وكيف تم إيجاده؟ تفضل.
إن قيام الكيان الصهيوني بالمعطى التاريخي كان بناء لجهد بريطاني بما سمي وعد بلفور، وكان محاولة إنشاء دولة وظيفية تؤمن رأس الجسر للاستعمار الذي قرر تحت ضغط حركات الاستقلال أو لانتفاء المصلحة بالتواجد العسكري للانسحاب من المنطقة بعد اتفاقية سايكس بيكو بين الفرنسيين والإنجليز الذين كانوا يستعمرون منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية في شمال أفريقيا وفي منطقة بلاد الشام. فتم إيجاد هذا الوطن بين هلالين لا يمكن تسميته وطن، لأنه هو مستوطنة كبرى جاء لها بها قطعان المستوطنين من أوروبا ومن شتات العالم لإقامة هذه الدولة الوظيفية لزرعها في قالب العالم العربي والإسلامي.
نعم أعزائي المستمعين، أحييكم من جديد من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية تحت عنوان نكبة فلسطين وتشريد أهلها. أعزائي المستمعين، في 29 من نوفمبر لعام 1947 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الدولي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية وتدوير منطقة القدس، أي جعلها منطقة دولية لا تنتمي لدولة معينة ووضعها تحت حكم دولي. واشتمل القرار على الحدود بين الدولتين الموعودتين، وحدد مراحل تطبيقه وتوصيات لتسويات اقتصادية بينهما. ورحب اليهود مشروع التقسيم لأنه يخدم وجودهم المصطنع الذي أوجدته القوى الغربية، بينما شعر الفلسطينيون ومعهم الأمة بالإجحاف لأنهم خسروا أرضهم ومقدساتهم التي أعطيت للغرباء القادمين من خلف الحدود. وفي اليوم التالي لقرار التقسيم بدأت عصابات الهاغانا اليهودية بدعوة جميع اليهود في فلسطين بين سن 17 و25 عاما إلى الخدمة العسكرية وبدء العمل على تحضير الخطة دال أو دالتا. وكان الغرض من هذه الخطة الاستحواذ على المناطق المعدة لإقامة الكيان الصهيوني الغاصب عليها. وفي 12 من أبريل لعام 1948 أقرت جامعة الدول العربية بزحف الجيوش العربية إلى فلسطين، وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل انسحاب بريطانيا المزمع في 15 من أيار لعام 1948. وقررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل بعد 14 و15 من أيار لعام 1948، وذلك في مؤامرة واضحة بين الأنظمة العربية الرسمية وبين القوى الغربية لإعداد مسرحية الهدف منها تسريب اليأس إلى الأمة من خلال تمثيل أدوار الهزيمة لترحيل المزيد من الوجود الفلسطيني وإيجاد تواصل بين جغرافيا الاحتلال الصهيوني. وفي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الرابع عشر من أيار لعام 1948، أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل ستصبح ساري المفعول في منتصف الليل. ونشر الرئيس الأمريكي هاري ترومان رسالة الاعتراف بالكيان الصهيوني بعد إعلانها ببضع دقائق، فيما اعترف الاتحاد السوفيتي بهذا الكيان الاحتلالي بعد إعلانها بثلاثة أيام. أعزائي الكرام، دعوني الآن أعود للدكتور نسيب حطيت. دكتور، كيف استطاعت بريطانيا إنشاء هذا الكيان وما هي الوسائل التي استخدمتها؟
هناك ثلاثة عوامل أدت إلى نشوء هذا الكيان. هناك العامل البريطاني الأساس الذي أمن تأمين وثيقة الولادة السياسية والقانونية عبر وعد بلفور، والتواجد البريطاني داخل فلسطين المحتلة كمستعمر أمن الغطاء العسكري والسياسي واللوجستي لعصابات الهاغانا والعصابات اليهودية المسلحة، وتم تقييد العرب الفلسطينيين أصحاب الحق نتيجة الردع الاستعماري والتوحش الاستعماري. السر الثاني أن هناك عمليا تواطؤ من بعض الأنظمة العربية، والتي كشفت عنها بعض الوثائق التاريخية سواء في المملكة السعودية وغيرها، وتقاعس وقصور من بقية الدول العربية من أجل نصرة فلسطين، بحيث تم الاستخفاف بالقدرات الصهيونية والتآمر البريطاني، مما سمح لليهود أن يسيطروا على فلسطين. وهناك سبب ثالث أيضا يجب أن لا نتجاوزه، هو أن الشعب الفلسطيني تم خداعه من قيادته أو تشتت القيادات، أولا عبر بيع الأراضي قبل بدء اغتصاب الكيان، وزرع مستوطنات مسامير استعمارية واستيطانية في فلسطين توسعت، والأمر الآخر أنهم لم يصمدوا نتيجة المجازر، مجزرة دير ياسين وإحنا المجازر، فخرجوا من فلسطين على أمل العودة. هذه الأسباب الثلاثة هي التي كانت بشكل أساس الأسباب الرئيسية لاغتصاب فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل مع حضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي المستمعين، أسفر الإعلان عن إقامة كيان الاحتلال مباشرة عن بدء الحرب بين الكيان الصهيوني والدول العربية المجاورة، وفي 26 من مايو ل 1948 أقيم ما سمي بجيش الدفاع الصهيوني بأمر من ديفيد بن غوريون رئيس الحكومة الصهيونية المؤقتة. وتدفقت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق وإمارة شرق الأردن على فلسطين، ونجحت القوات العربية في تحقيق انتصارات ولكنها كانت مرسومة من قبل دوائر القوى الغربية، حيث استمرت هذه المعارك حتى تدخل مجلس الأمن الدولي وفرض وقفا لإطلاق النار في 10 حزيران يونيو 1948. تضمن حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة ومحاولة التوصل لتسوية سلمية. عقب هذا القرار الدولي توقف القتال بين قوات الاحتلال المدعومة غربيا والجيوش العربية النظامية، وتم تحديد الهدنة لمدة 4 أسابيع، و في 8 تموز يوليو ل 1948 استأنف الجيش الصهيوني القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة تمديد مدة الهدنة، وعندما استؤنفت المعارك من جديد اتخذت المعارك مسارا مختلفا، وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم، واستطاع كيان الاحتلال فرض سيطرته على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك في 21 يوليو بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على الجوانب المتقاتلة، وفقد ما يزيد عن 700,000 فلسطيني منازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم وأعمالهم وبلداتهم ومدنهم، حيث أجبرتهم الميليشيات اليهودية والجيش الاحتلالي لاحقا على الرحيل بهدف خلق دولة ذات أغلبية يهودية في فلسطين. ثم عمل الاحتلال إلى نقل اليهود بسرعة إلى منازل الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم. وأدى هذا الحدث الأليم أعزائي الكرام إلى ظهور أزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث بات ثلث الشعب الفلسطيني مشردا في المنفى، وتشير التقديرات إلى أن نحو 50% منهم تم ترحيلهم بفعل الاعتداء العسكري اليهودي المباشر عليهم، في حين اضطر الآخرون للرحيل بفعل انتشار أنباء المجاز التي ارتكبتها الميليشيات اليهودية في القرى الفلسطينية مثل دير ياسين وطنطورة. ونظر القادة اليهود إلى عملية التهجير والتطهير العرقي بوصفها خطوة ضرورية لتأسيس وقيام هذا الكيان المسخ، حيث تحدثوا علنا عن الحاجة إلى الصدامات العسكرية لترحيل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين لتغيير الواقع الجغرافي والاجتماعي على الأرض. وكانت خطة داليت لميليشيا الهاغانا بمنزلة مسودة لذلك التطهير العرقي. ويقول بن غوريون أول رئيس وزراء الكيان الاحتلال: يجب علينا أن نستخدم الإرهاب والاغتيال وبث الرعب والمصادرة وقطع جميع الخدمات الاجتماعية لإخلاء الجليل من سكانها العرب. وتم تدمير المئات من القرى والبلدات الفلسطينية، حيث قامت القوات الصهيونية بإخلاء أكثر من 450 بلدة وقرية فلسطينية تم تدمير معظمها تدميرا تاما والاستيلاء على الأراضي والممتلكات. ثم قامت الحكومة الصهيونية الجديدة بعد إعلان قيام كيان الاحتلال بمصادرة أراضي للاجئين وممتلكاتهم بغض النظر عن حق الفلسطينيين أو رغبتهم في العودة إليها. ويقول المؤرخ الصهيوني توم سيجيف عن ذلك: إنه تمت إعادة إسكان مدن بأكملها ومئات من القرى الخالية باستقدام مهاجرين يهود جدد إليها. لقد مضى الأحرار العرب إلى المنفى وأصبحوا لاجئين معوزين، وجاء اللاجئون المعوزون اليهود ليحلوا محل المنفيين كخطوة أولى نحو تحولهم إلى أناس أحرار. وهكذا فقدت مجاميع كبيرة من الفلسطينيين كل ما تملك، وحصلت مجموعة أخرى من اليهود الغاصبين على كل ما تحتاج إليه من أثاث وأدوات مطبخ وكتب وأجهزة راديو وحتى الملابس والحيوانات الأليفة. وظل قسم من الشعب الفلسطيني فيما أصبح لاحقا يعرف باسم إسرائيل، على الرغم من تهجير معظم الفلسطينيين وعلى الرغم من اعتبارهم مواطنين في الدولة الجديدة، فإنهم ظلوا خاضعين للحكم العسكري الصهيوني حتى عام 1966. واليوم يشكل الفلسطينيون داخل نحو 20% من سكان كيان الاحتلال، وسن هذا الكيان المفروض غربيا العديد من القوانين التي تنص صراحة على تفضيل اليهود على غير اليهود. وإن قرابة ربع فلسطينيي هذا الكيان هم مهجرون داخليا لا يستطيعون العودة إلى المنازل والأراضي التي سلبت منهم. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين المسجلين لدى الأمم المتحدة نحو 5 ملايين لاجئ، فيما تشير التقديرات إلى وجود نحو 1 مليون لاجئ غير مسجل. وهكذا يشكل اللاجئون أغلبية الشعب الفلسطيني الذي يبلغ عدد أفراده نحو 10 ملايين نسمة. وتؤمن الأغلبية الكبرى من الفلسطينيين بضرورة تلبية حقوق اللاجئين، وفي مقدمة هذه الحقوق حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194. طيب أعزائي الكرام، وأخيرا نتوجه إلى الدكتور نسيب حطيت بالسؤال الأخير. دكتور، يعني كيف قام كيان الاحتلال بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، وكيف استطاع تهجيره وتصفية وجوده على أرضه وسرقة مستقبله؟
يعني المجازر كانت كما تعمل الآن الجماعات التكفيرية، لأن العقل مدبر واحد هو العقل الأمريكي البريطاني والمخابرات الغربية، التي جعلت أنه من التوحش في المجازر لدب الرعب في القرى، وبالتالي ارتكاب مجزرة والسيطرة على الإعلام تضخم مسألة المجزرة. هي المجزرة بحد ذاتها متوحشة ومروعة، لكن يعمل الإعلام على تضخيمها أيضا، مما يدب الرعب في قلوب السكان المدنيين العزل من السلاح والذين ليس لهم حماية، بالعكس هم أمام مطرقة الاستعمار الجيش البريطاني وعصابات الصهيونية المسلحة، فتبدأ يبدأ الفرار من القرى، وتصبح العصابات تصل عصابات إلى قرى فارغة، الأبواب مغلقة مفاتيحها مع اللاجئين في لبنان في سوريا في الأردن، ولكن كما حصل في كل الأرض الفلسطينية، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي نتيجة عدم وجود القيادة الراشدة والواعية أو المسيطرة التي عليها أن تؤمن صمود الجمهور العام، ولا لكانت بقيت فلسطين كما بقي الفلسطينيون في القدس والآن يستطيعون مقاتلة العدو الإسرائيلي وإطلاقه، كما بقي الفلسطينيون في أراضي 48 والضفة الغربية، كان يمكن أن يبقى الفلسطينيون ولا يوجد كيان في الجغرافيا الفلسطينية.
في الختام نقول أعزائي الكرام، حتى اليوم تتواصل عملية الطرد والتهجير القسري التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال هدم البيوت في القدس والضفة الفلسطينية وتدمير آلاف المنازل، كما حدث خلال الحروب العدوانية الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ومصادرة الأراضي وضمها لغرض بناء جدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. نعم، إن الكيان الصهيوني يبقى كيانا طارئا وخطيرا باعتباره غدة سرطانية قاتلة تمتد في جسد الأمة وتنتشر من أجل إنهاء وجود هذه الأمة الإسلامية. نعم أعزائي الكرام، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان نكبة فلسطين وتشريد أهلها، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني وأحب اسمه سميني أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني وأحب اسمه سميني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي من مذكرات أحد أنصار الإمام الخميني عندما كان رضوان الله تعالى عليه مقيما في النجف الأشرف، فكونوا معنا واصحبونا حتى النهاية. عند التاسعة صباحا، كانت الأيام تمر صعبة قاسية، فمضايقات عملاء السواك قوى أمن نظام الشاه قد تضاعفت، وكذلك مضايقات حكام العراق البعثيين. كانت الأموال والحقوق الشرعية تأتي قليلة من إيران. وفي يوم دخل بيت الإمام شيخ يعرف باسم الشيخ واعظ، وقد بدا على محياه القلق والاضطراب. تقدمت نحوه لعلمي أنه لا يقصد بيت الإمام إلا لأمر هام، فقلت له: ما الأمر يا شيخ؟ فرد علي والكلمات تأتي متعثرة منه: ما هي أخبار السيد مصطفى الخميني؟ فقلت والألم يعتصر قلبي: أعلم أنه ما زال في المستشفى. فقال: لي طلب ملح من الإمام، ولا أدري هل أبوح به عنده أم لا، لا أريد أن أسبب لسماحته حرجا في هذه الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا. كان يريد طلب مساعدة لعائلة فقيرة كان معيلها قد أصيب بالشلل، ولهم أطفال صغار لا يجدون من قوت يوبهم سوى الخبز المنقع بالماء المحلى. سمع سماحة الإمام صوت الشيخ الواعظ فرفع صوته آذنا له بالدخول، وعندما سمع الإمام أمر تلك الأسرة الفقيرة التفت إليه وقال: غدا عند التاسعة صباحا ذكرني بالأمر. فقلت له: سمعا وطاعة. طلع صباح اليوم التالي كئيبا مثقلا بالهموم. استيقظت لصلاة الصبح مرعوبا من صوت همهمة يصحبها بكاء بعض الأخوة. ذهبت إليهم لأستكشف الأمر، فأخبروني بالخبر الذي جاء كالصاعقة. شعرت وكأن دوارا أصاب رأسي، وقد تسارعت خفقات قلبي إلى حد الشعور، وكأنه يوشك على الانخلاع من مكانه في صدري. فأطلقت العنان لدموعي لأبكي بصمت كباقي إخوتي الذين كانوا يحضرون بلوغ الخبر فجأة للإمام. صلابة الإمام وصبره على البلوى أمر معروف للجميع، لكن مصاب الولد الذي كان يرى فيه ذخيرة للإسلام والأمة أمر آخر. هرعنا جميعا نحو حجرة السيد أحمد الخميني رحمة الله عليه، فوجدناه جالسا عند الباب حاسرا يضرب برأسه الجدار ويبكي بمرارة ويردد: راح أخي، راح أخي. اجتمعنا حوله باكين نادبين، فما إن رآنا حتى انتبه لشيء كان قد غاب عن ذهنه. أدخلنا غرفته بسرعة وراح يسكتنا ويهدئنا، ثم قال وهو يكفكف دموعه: إذا بلغ الإمام خبر موت أخي مصطفى فسيصاب بنوبة قلبية لا سمح الله. اتفقنا مع السيد أحمد على أن ندخل غرفة الإمام سوية، فيبدأ أحدنا الحديث بالسؤال عن أحوال السيد مصطفى الخميني، فيجيبه آخر بأن الأطباء يؤكدون على إجراء عملية جراحية له، وهكذا نحاول التمهيد لإبلاغ الإمام نبأ وفاة ولده تدريجيا وليس فجأة. وبعد ساعة كنا نجلس عند الإمام في غرفته، فبدأنا الحديث حسب الاتفاق عن أحوال السيد مصطفى الخميني الصحية، والإمام ينصت إلينا بصمت الذي يقرأ ما بين السطور وينتظر النبأ الأخير. وفجأة انفجر السيد أحمد الخميني بالبكاء ولم يتمالك نفسه. التفت إليه الإمام قائلا: ما بك يا أحمد؟ هل مات مصطفى؟ كل من يعيش على الأرض وفي السماء يموتون، وقد مات الأنبياء والأوصياء. ولما رأينا فيه صلابته المعهودة تجرأنا على تأكيد الخبر، وأبلغناه نبأ وفاة آية الله السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه. بكينا جميعا، لكنه لم يبكي ولم يقل شيئا سوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بيت الإمام يعج بالوافدين لتقديم التعازي. كل الأزقة والطرق المؤدية لبيت الإمام كانت تضج بطلاب الحوزة العلمية، وكذلك أهالي النجف الأشرف ممن بلغهم الخبر، فجاءوا إلى بيت الإمام لتقديم التعزية والمواساة. وأنا كنت من بين الذين وقفوا لاستقبال الوفود وتلقي التعازي، وفجأة انتبهت إلى أن الإمام ينظر إلي بنظرة غاضبة، فأبصرت في عينيه عسى أن أفهم سبب غضبه، فأشار إلي بالاقتراب منه. دنوت منه فقال لي بنبرة المعاتب المؤنب: كان المقرر أن تذكرني في 9 صباحا بأمر تلك العائلة الفقيرة، والآن 9:10. كان الإمام يضرب به المثل في دقة مواعيده واحترامه للوقت. نظرت بعيني الدامعتين إلى وجهه الذي لم يمسه طائف من الانكسار، وقلت له: كيف أذكرك بأمر تلك الأسرة وأنت تكابد مصاب الإبن يا سيدي؟ فرد علي مباشرة وبذات النبرة الحادة: وهل مصاب ولدي سيسد رمق ذلكم الجياع؟ تعال معي. نهض نحو غرفته وأنا من خلفه، أخرج مبلغا ووضعه داخل ظرف، ثم قال لي: أوصل هذا المبلغ إليهم في الفور، اذهب الآن. وعندما أوصلت المبلغ للأسرة الفقيرة بكوا جميعا، ورفعت الأم يدها نحو السماء بعينين دامعتين وقالت: اللهم احفظ لنا هذا الإمام وانصره، فهو لا ينسى الفقراء وإن كان في أحلك الظروف وأشد مصاب.
اون کسی که برای تبعیت از ذات مقدسه حالا حرکت میکند، این مثل قطره‌ای که پشتبانش دریای غیر متناهی. محال چیزی نیستیم خودمون، قصدن کچکتریم، اما اگر چنانچه متصل بشیم به اون دریا، دریای غیر متناهی، حکم همون دریا پیدا میشه. و ما رمیت اد رمیت لاکن الله رما. خدا به پیغمبر میفرماید که تو اون وقتی تیر انداختی، تیر تو انداختی لاکن تو انداختی خدا هم. یعنی دست تو دست خداست، انداختن تو انداختن خداست، برای اینکه تو خودت هم متصل کردی به اون. صدیق خودت چیزی نیستی، هرچی هست او. وقتی هرچی هست او باشد دیگه ما را نیست، ازرا نیست، رانیست، بلکن ما را نیست. تا انداختی و تا انداختی، تا انداختی خب از هر صورت من انداختم، اما این دست دست خدا بوده.
شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الطمأنينة وراحة البال لكل قلب بدأ يومه بالتوكل على الله. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في تمام الساعة 10 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية وعلى مدى ربع ساعة. ألوان ثقافية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:15. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:48. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. أحبتي في الساعة 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية أخرى في الساعة 12 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 12:14 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:01. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:07. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:13 ولمدة 10 دقائق. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، في أمان الله.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهد نهدي له أخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصونا عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابلها ناري هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي
العاشرة صباحا هنا طهران.